الكلام في أحكام الثواب والعقاب، حيث ذكر المصنف بعض الأحكام وبقي البعض الآخر، ومنها أنه يشترط بقاء الثواب بالموافاة. معنى ذلك لا بد أن الثواب الذي يحصل عليه الإنسان وهو مؤمن لا بد أن يبقى مؤمنا إلى آخر حياته حتى حين الوفاة، فبالموافاة بمعنى أن يوفي إيمانه حتى الموت، أو بالوفاة على كلا التعبيرين صحيح. فلا بد من الموافاة أو من الوفاة، يعني من حفظ الإيمان إلى ساعة الرحلة من هذه الدنيا، عند ذلك يثاب الإنسان. وإلا لو بدل الإيمان بالكفر أو الإيمان بالشرك والارتداد والنفاق فإنه يستلزم عدم وجود ثواب له في الآخرة. هذه المسألة تعتبر من أمهات المسائل الكلامية، ربما كما تعتبر من أمهات مسائل المعاد بالخصوص، حيث مسألة حبط العمل، أنه الأعمال تحبط وتكفر أو لا، يعني هل نقول بالإحباط والتكفير؟ والمراد من الإحباط أن الثواب عندما يسجل هل يمحى بوجود العقاب؟ الطاعة عندما تسجل في علم الله باللوح المحفوظ، عندما الملائكة يكتبون أن فلان في يوم فلان كان مطيعا ويستحق الثواب، إذا اليوم الثاني عصى الله سبحانه وتعالى، فهل يحبط العمل الأول؟ العصيان يحبط العمل الأول. وكذلك إذا كان في اليوم الأول عاصيا ولكن في اليوم الثاني أطاع الله وحصل على الثواب، فهل الثواب يكفر عن المعصية؟ التكفير يقابل الإحباط، فهل نقول بالإحباط والتكفير أو لا؟ اختلف علماء الكلام في ذلك إلى مذاهب عديدة. ومذهب الحق كما عند الإمامية وأهل البيت عليهم السلام أن الله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، إذ نعتقد بالعدل الإلهي كما جاء في القرآن الكريم، والله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فبناء على هذه الآيات، وهناك روايات كثيرة تدل على عدم الإحباط كما هو الحق الحقيق، أن نقول بعدم إحباط العمل، يعني إذا كان الإنسان مؤمنا وعمل عملا صالحا فإنه يثاب بلا شك، ولو خلط هذا المؤمن العمل الصالح بالسيء فإنه يعاقب بلا شك، ولكن ليس بمعنى أنه العقاب يمحو له الثواب، بل يسجل الثواب في دفتر حياته كما يسجل له العقاب في حياته، ويوم القيامة ينعم كما أنه يعاقب، وربما يقدم العقاب لأنه من دخل الجنة لا يخرج منها لما عندنا من الروايات، فلذا يقدم العقاب في عالم القبر في عالم البرزخ ويوم الحاشر أيضا، أنه يقدم العقاب يرى عقبات ويرى عقاب للمعاصي التي ارتكبها في الدنيا حتى تكفر له تلك المعاصي ويكون خاليا منها، عندئذ يدخل الجنة ويثاب على أعماله الصالحة. هذا ما نعتقد وهو الحق في المسألة، ولكن علماء الكلام اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال بالإحباط بمعنى أنه العمل السيء يوجب إحباط العمل الصالح، ومنهم من قال لا يخفى عليكم ابتداءً الإحباط قد ورد في القرآن الكريم، ولكن الإحباط الإحباط في القرآن الكريم إنما استعمل بالمعنى اللغوي، وكلامنا في الإحباط بالمعنى المصطلح عند علماء الكلام، ففرق بين المعنيين، ولا يصح أن نستدل على الإحباط المصطلح بالآيات فقط، لأن الآيات إنما وردت بالمعنى اللغوي، وهذه نقطة مهمة جدا، أنه الآيات الشريفة باعتبارها وردت للتكلم مع عامة الناس وكافة الناس سواء كان مؤمنا أو غير مؤمن، للناس القرآن الكريم لجميع الناس، وإن كان هدى للصالحين وإن كان هدى للمتقين، إلا أن القرآن ابتداء لكل الناس، القرآن يخاطب به جميع الناس، فعليه سواء من كان يعرف بالإصطلاحات الكلامية أو لم يعرف، فلا يصح أن يستدل على المصطلحات الكلامية كالإحباط فيما نحن فيه بآيات الإحباط. آيات الإحباط تدل على المعاني اللغوية بخلاف ما نحن فيه. فلذا مسألة الإحباط في القرآن الكريم مسألة إيمان وكفر، بأنه الإنسان إما أن يموت مؤمنا أو يموت كافرا، وإذا آمن بالله ثم بعد ذلك ارتد فإنه يحبط له الإيمان، يعني لا يسجل في دفتره الإيمان، وكأنما يدل إيمانه كان إيمان عارية وإيمان ظاهري، ليس إيمان من صميم القلب، ليس إيمان من صميم الواقع، لو كان إيمانه واقعي لما كفر بالله طرفة عين، فبما أنه كفر في آخر حياته عند رحلته يدل على أنه كان إيمانه إيمان ظاهري وليس إيمان واقعي، يدل على أنه كان عارية الإيمان، كما عندنا في الروايات أنه ربما يكون الإنسان إيمانه بنحو الاستعارة. فالإحباط هنا بمعنى إبطال الإيمان، وذلك بالارتداد كما في آية من الآيات بأنه الارتداد يوجب حط الإيمان، وكذلك بالكفر وبالنفاق. وفي سورة الحجرات عندنا حجرات عندنا على أنه من رفع صوته فوق صوت النبي فإنه يوجب لإحباط العمل أيضا، وذلك علامة على نفاقه في الواقع، فإذا آية الحجرات أيضا يرجع إلى النفاق، فالنفاق والارتداد والكفر والشرك هذه العوامل الأربعة هي التي توجب حط الإيمان، وكلامنا ليس في حط الإيمان، إنما الكلام في حط الثواب والعقاب، إنما الكلام في حط الأعمال الصالحة، هل تحبط بالعقاب وهل يكفر الأعمال السيئة بالثواب أو لا، فالكلام الإصطلاحي غير الإحباط اللغوي والإحباط الذي ورد في القرآن الكريم. فحينئذ نجد المسألة من حيث الإصطلاح مختلف فيها على أقوال، كما يذكر لنا الشارح عليه الرحمة بعض أقوال المعتزلة في هذا المقام، ويدخل في مسألة الحابط ومسألة التكفير. قال: وهو مشروط، نرجع إلى البداية، قال: وكل ذي مرتبة في الجنة لا يطلب الأزيد من مرتبة، ويبلغ سرورهم في الشوف إلى حد انتفاء المشقة وغنائهم بالثواب، ينفي مشقة ترك القبائح، وأهل النار ليلجؤون إلى ترك القبيح. وقال: ويجوز توقف الثواب على شرط، وإلا لأثيب العارف بالله تعالى خاصة. والشرط هو عبارة عن الإيمان بالرسول والإيمان بالأئمة عليهم السلام، كما ذكرنا الرواية المعروفة في السلسلة الذهبية عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لا إله إلا الله حسني، فمن دخل حسني أمن من عذابي، ثم قال الإمام: بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. إذن الإمام من شروط التوحيد. وهو قال: وهو مشروط الثواب، وهو ارجع للثواب، وهو مشروط بالموافاة أو مشروط بالوفاة، كلا المعنيين صحيح، وإن كان بعض الشراح يقول الصحيح هو بالوفاة وليس بالموافاة، ولكن كلا المعنيين صحيح، مشروط بالموافاة أو مشروط بالوفاة، يعني يبقى الثواب إلى آخر حياته حتى حين الوفاة، أو يوفى هذا المعنى إلى آخر حياته، لقوله تعالى: لئن أشركته، يخاطب الرسول الأكرم: لئن أشركته ليحبطن عملك. وقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه، ومن يرتد منكم عن دينه يرجع عن دينه. أقول اختلف المعتزلة على أربعة أقوال، فقال بعضهم يوجد الانتباه بحث لطيف، قال بعضهم أن الثواب والعقاب يستحقان في وقت وجود الطاعة والمعصية، على أنه متى يستحق الثواب ومتى يستحق العقاب. يقال تارة يستحق الثواب حين العمل فقط، عندما عمل الطاعة فإنه يستحق الثواب، وإذا عمل المعصية فإنه يستحق العقاب حين الطاعة. هذا قول. قول آخر على أنه لا حين الطاعة، إنما إذا استمر الثواب إلى حين الوفاة فعندئذ يستحق وإلا فلا. والقول الثالث أنه يستحق في الآخرة لا في الدنيا، استحقاق الثواب ليس في الدنيا إنما هو في الآخرة. وهناك أقوال أخرى. وأفصل القول بالموافاة هؤلاء الطائفة الأولى من المعتزلة، وقال آخرون منهم أنهما يستحقان في الدار الآخرة، وقال يعني يستحقان الثواب والعقاب في الدار الآخرة لا في الدنيا، وقال آخرون إنما يستحقان حال الاحترام، الاحترام بمعنى الإهلاك، حال الإهلاك يعني حال الموت يستحقان، لأنه يستحب عندما يرى الإنسان جنازة أن يكبر ويقول الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم، المخترم يعني من السواد الهالك، من عامة الناس الهالك، فإنما يستحقان حال الاحترام والهلاك. وقال آخرون إنما يستحقان في الحال لكن بشرط الموافاة أو بشرط الوفاة، فإن كان في علم الله تعالى أنه يوافي الطاعة إلى آخر حياته ثابتة إلى حال الموت أو الآخرة استحق بتلك الطاعة الثواب في الحال، وكذا المعصية إن كان يوفي ذلك إلى آخر حياته وثابتة إلى حال الموت. وإن كان في علمه تعالى أنه يحبط الطاعة أو يتوب من المعصية قبل الموافاة لم يستحق الثواب ولا العقاب، لأنه لو تاب عن المعصية فلم يستحق العقاب. وبهما استدل المصنف، يعني نحن نعتقد بهذا القول على أنه يستحق الثواب إلى الموافاة إلى الوفاة، ولو لم يبطل الثواب. وبهما استدل المصنف رضوان الله تعالى عليه على القول بالموافاة بقوله تعالى لئن أشركت، بهذه الآية الشريفة، وبقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم أو حبطت أعمالهم. وتقريره أن نقول إما أن يكون المراد بالإحباط هنا كون العمل باطلا من أصله. ما معنى الإحباط؟ يعني العمل باطل من أصله، أو أن الثواب يسقط بعد ثبوته، أو أن الكفر أبطله. لا يخلو من ثلاث حالات. إما أن نقول معنى الإحباط بمعنى أنه الثواب يسقط من أصله كأنما لم يعمل الطاعة مطلقا، معنى الإحباط أنه المعصية أتت ونفت لنا الثواب مطلقا وكأنما لم يعمل الثواب من أساسه من أصله، صار بهذا المعنى. أو أن الثواب يسقط لكن بعد ثبوته، بعدما يثبت الثواب عند ذلك بوجود المعصية يوجب سقوط الثواب. أو الشق الثالث، أو أن الكفر أبطله، الكفر يبطل الثواب. والأولان باطلان، أنه من الأصل ينتفي الثواب باطل لأنه الثواب قد ثبت، وأنه يسقط بعد ثبوته هذا هم باطل أيضا. أما الأول لأنه علق بطلانه بالشرك بنحو الجزاء والشرط، علق بنحو التعليق، يعني لو أشرك فإنه يوجب البطلان وإلا لو لم يشرك فلا يوجب البطلان. وهذا يدل على أنه لو عمل صالحا ثم بعد ذلك خلط العمل الصالح بالسيء، وهم أهل الأعراف، خلط العمل الصالح بالسيء فإنه يوم القيامة يثاب على عمله الصالح بلا شك، وأما بالنسبة إلى السيء فيفوض أمره إلى الله، إما أن يعذبه وإما أن يغفر له مثلا بشفاعة بتفضل برحمة الواسعة وغير ذلك. أو أن الكفر أبطله والأولان باطلان، أما الأول لأنه علق بطلانه بالشرك، لأن الله سبحانه وتعالى علق بطلانه بالشرك، ولأنه شرط وجزاؤهما إنما يقعان في المستقبل، يعني الثواب الآن يسجل لكن بشرط، يسجل الثواب لكن بشرط أنه يوافي ذلك إلى آخر حياته، يثبت ذلك إلى آخر حياته. وبالأول يبطل القول الثاني أيضا، وأما الثالث فلما يأتي من بطلان التحابط أنه الكفر يبطله يأتينا. المسألة السابعة في الإحباط والتكفير. طبعا المصنف يتكلم عن الإحباط ويعلم حال التكفير من الإحباط، الإحباط باعتبار الثواب وأن العقاب يحبط الثواب، والتكفير بمعنى المعصية أنها تكفر بوجود الطاعة وبوجود الثواب يكفر العقاب، فالتكفير يقابل الإحباط. قال والإحباط باطل في مذهبنا لاستلزامه، لاستلزام الإحباط الظلم، والله منزه، نحن من العدلية نقول بالعدل الإلهي خلافا للأشاعرة، والله منزه عن الظلم، ولقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. أقول اختلف الناس هنا فقال جماعة من المعتزلة بالإحباط والتكفير، ومعناهما أن المكلف مكلف يسقط ثوابه المتقدم بالمعصية المتأخرة، المكلف هذا معناهما يعني كاصطلاح لا كمعنى لغوي، كاصطلاح بأن المكلف وهو العبد يسقط ثوابه المتقدم، عمل ثوابا مثلا في بداية حياته عمل ثوابا ولكن في آخر حياته عمل المعصية، فيلزم أن المعصية تمحو له الثواب، يسقط ثوابه المتقدم بالمعصية المتأخرة، أو يكفر في أيام شبابه أذنب ولكن في آخر حياته تاب إلى الله وعمل صالحا فيكفر عن سيئاته، أو يكفر ذنوبه المتقدمة بطاعته المتأخرة، ونفاهما المحققون من علماء الكلام. ثم القائلون بهما اختلفوا، القائلون بالإحباط والتكفير اختلفوا، فقال أبو علي الجبائي من كبار المعتزلة أن المتأخر يسقط المتقدم ويبقى على حاله، يعني المتأخر يسقط المتقدم ثم المتأخر يبقى على حاله، سواء كان المتأخر طاعة أو معصية فإنه يسقط المتقدم، ولكن المتقدم لا يسقط المتأخر. هذا مقولة أبو علي أبي علي عفوا هذا مقولة أبي علي. وقال أبو هاشم أيضا من المعتزلة أنه المتقدم ينفي المتأخر كما أن المتأخر ينفي المتقدم، هذا هو الفرق الجوهري بين أبي علي وبين أبي هاشم، حيث أنه أبو علي يذهب إلى أنه المتأخر ينفي المتقدم فقط ولا عكسه، ولكن أبو هشام يذهب إلى أنه المتقدم ينفي المتأخر وكذلك المتأخر ينفي المتقدم بهذا المعنى، بمعنى الموازنة. الموازنة أيضا اصطلاح، وهو عبارة لو كان مثلا عمل الإنسان ابتداء عمل طاعة له 5 درجات من الثواب، ثم بعد ذلك يعمل المعصية، المعصية تارة تكون أيضا 5 درجات من الثواب، وبما أن المتأخر ينفي المتقدم والمتقدم ينفي المتأخر كأنما تعارضا فتساقطا، ويلزم أن يخلو الإنسان من الثواب ومن العقاب، يعني ليس مطيعا وليس عاصيا، بين لأن ثوابه قد أسقط بعقابه بمعصيته. وإذا كانت المعصية الثانية مثلا أكثر من الثواب، أفرض الثواب 5 درجات والمعصية 10 درجات، فيلزم إسقاط 5 بـ5، يعني يلزم سقوط الثواب في مقابل 5 من العقاب والباقي 5 من العقاب، فيعاقب بمقدار 5 درجات، وإن كان عمل 10 درجات ولكن يعاقب بمقدار 5 درجات. وكذلك بالنسبة للثواب، مثلا لو عمل في بداية حياته 10 درجات من الثواب ثم في آخر حياته عمل 5 درجات من العقاب، فإن 5 بـ5 تسقط ويثاب بمقدار خمس درجات من الثواب، هكذا قال أبو هاشم، وهذا ما يسمى بالموازنة وهو باطل أيضا. وقال أبو هاشم إنه ينتفي الأقل بالأكثر، وينتفي من الأكثر بالأقل ما ساواه، ويبقى الزائد مستحقا سواء كان زائدا من المعصية أو زائدا من الثواب، يبقى هو المستحق. وهذا هو الموازنة. ويدل على بطلان الإحباط أنه يستلزم الظلم، لأن من أساء وأطاع وكانت إساءته أكثر يكون بمنزلة من لم يحسن، يلزم أنه لم يحسن، وهذا الظلم، فإنه قد أحسن ولو بمقدار خمس درجات من العمل الصالح بمنزلة من لم يحسن، وإن كان إحسانه أكثر يكون بمنزلة من لم يسئ والحال قد أساء، وإن تساويا يكون مساويا لمن لم يزر عنه أحدهما، لا الثواب ولا العقاب، لا المعصية ولا الطاعة. وليس كذلك عند العقلاء، هذا أولا دليل عقلي، وثانيا الدليل النقلي، ولقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والإيفاء بوعده ووعيده واجب على الله سبحانه وتعالى. قال: ولعدم الأولوية إذا كان الآخر ضعفا هو الصحيح، وضعيفا أيضا ربما يكون صحيحا إذا كان الآخر ضعفا أو كان الآخر ضعيفا، وحصول المتناقضين مع التساوي. أقول: هذا دليل على إبطال قول أبي هاشم بالخصوص حيث قال بالموازنة، وتقريره إن إذا فرضنا استحقاق المكلف خمسة أجزاء من الثواب وعشرة أجزاء من العقاب، وليس إسقاط إحدى الخمستين من العقاب، الخمسة من الثواب أولى من الأخرى، ليس إسقاطهما أولى من الأخرى، لأنه الخمسة تسقط الخمسة سواء كان الثواب يسقط العقاب أو العقاب يسقط الثواب، لا فرق في ذلك. فإما أن يسقطا معا وهو خلاف مذهبه، يسقطا معا خلاف مذهبه، لأنه المتأخر يلزم أن يسقط المتقدم، أو لا يسقط شيء منهما وهو المطلوب أنه لا يسقط شيء منهما، بل يبقى عشر درجات مثلا من الثواب وخمس درجات من العقاب، لذا يعاقب بخمس درجات، هذا ما نعتقد، يعاقب بخمس درجات يدخل النار لكن بعد ذلك يخرج من النار، لا يخلد في النار، إنما يدخل النار بمقدار الذنوب التي عملها ولم يتب منها إلى الله سبحانه وتعالى، فعندئذ يخرج من النار ويدخل الجنة ويثاب على أعماله الصالحة، هذا ما نعتقد وهو المطلوب. ولو فرضنا أنه فعل خمسة أجزاء من الثواب وخمسة أجزاء من العقاب، فإن تقدم إسقاط أحدهما للآخر إذا لم يسقط الباقي بالمعدوم، يعني الباقي لا يسقط بالمعدوم لأنه قد عدم. مثلا أفرض، هذه نقطة لطيفة، إذا كان الثواب خمس درجات والعقاب خمس درجات، لا فرق سواء كان الثواب متقدما أو العقاب متقدما، فإذا كان العقاب يسقط الثواب، الثواب انعدم، انعدم أو لم ينعدم، انعدم، إذا انعدم كيف المعدوم يسقط لنا الموجود؟ لأنه بناء على قولكم أن الثواب يسقط العقاب والعقاب يسقط الثواب، فإذا سقط الثواب بالعقاب كيف يسقط العقاب بشيء معدوم؟ لأنه ثواب قد سقط وانعدم، فكيف العقاب يسقط بشيء معدوم؟ وهذا لا يصح. كيف؟ يتساقطان على نحو التهاتر، هذا في الأخبار، ولكن فيما نحن فيه على نحو المحاربة، أنه يتحاربان، فإذا كان يتحاربان وسقط الآخر، الآخر عندما يقتل كيف المقتول يقتل القاتل؟ ذلك مستحيل أنه المقتول يقتل القاتل. نعم، أحدهما يقتل الآخر، لو كان بمعنى أنه معا توارد القاتل منهما معا، ولكن توارد الإسقاط أنه المتأخر يسقط المتقدم، فإذا سقط المتقدم كيف يسقط لنا المتأخر؟ أو بالعكس، المتقدم يسقط لنا المتأخر، فإذا سقط المتأخر كيف يسقط لنا المتقدم؟ لا بنحو المقاتلة أنه أحدهما يضرب الآخر مثلا فيسقطان، بل بنحو أنه المتقدم يسقط المتأخر أو بالعكس، فإذا سقط المسقوط لا يمكن أن يسقط الشيء الموجود مرة ثانية.
فإن تقدم إسقاط أحدهما للآخر تقدم إسقاط أحدهما، تقدم إسقاط أحدهما لا بنحو التساقط إذا تعارضا تساقطا، ذلك في الأخبار لا، ما نحن فيه في الإحباط أنه أحدهما يسقط الآخر، فإذا أسقط الآخر المسقط لا يكون مسقطا مرة ثانية للذي أسقط من قبله. فإن تقدم إسقاط أحدهما للآخر لم يسقط الباقي بالمعدوم، لاستحالة صيرورية المعدوم والمغلوب غالبا، الشيء الذي عدم وكان مغلوبا كيف يكون غالبا، كيف يكون قاتلا ومؤثرا. وإن تقارن تقول لا يتقارن، تقارن لزم وجودهما معا، يلزم وجودهما معا، وذلك من باب اجتماع النقيضين باعتبار أحدهما معدوم والآخر موجود فيلزم وجودهما معا، لأن وجود كل منهما ينفي وجود الآخر، باعتبار هذا ينفي وجود الآخر والآخر ينفي وجود الآخر، إذن يلزم أن يكون هذا موجود وذلك معدوم، وهذا موجود والآخر معدوم، فيلزم أن يكون الشيء الواحد موجودا ومعدوما في آن واحد، وهل هذا إلا اجتماع النقيضين؟ وهو لا يجوز، لأن وجود كل منهما ينفي وجود الآخر، فيلزم وجودهما حال عدمهما، وذلك الجمع بين النقيضين أنه يلزم حال العدم أن يكون موجود، وهل هذا إلا اجتماع النقيضين. لذا قال المصنف ولعدم الأولوية أنه ليس أحدهما أولى بالآخر في الإسقاط إذا كان الآخر ضعفا، إذا كان الآخر ضعفا أو ضعيفا، إذا كان الآخر ضعفا هو الصحيح، يعني إذا كان الآخر درجاته أكثر من درجات الأول فليس أحدهما أولى بالآخر، وحصول المتناقضين مع التساوي، إذن لابد أن يكون المراد من الضعيف هو الضعف وليس الضعيف، وحصول المتناقضين مع التساوي، إذا كان العقاب 5 درجات والثواب 5 درجات فيلزم اجتماع النقيضين، يلزم اجتماع وجود وعدم معا في آن واحد، وكيف يكون ذلك؟ فإنه من أبده البديهيات بطلان اجتماع النقيضين. أما المسألة الثامنة في انقطاع عذاب أصحاب الكبائر وتأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.